وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع حلقة خاصة من برنامجكم البرهان في إعجاز القرآن. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه الكريم، جهاد الكفار والمنافقين، امتثالا لأمره تعالى، وجاهدهم به جهادا كبيرة. ويسعدني أنا شخصيا ويسعدكم أيضا أحبتي في الله أن نستضيف في هذه الحلقة الخاصة أستاذا جليلا وعالما فاضلا، نستخرج من فضيلته اللآلئة والدرر في مجال تخصصه. نستضيف في هذه الحلقة المباركة الطيبة، حلقة خاصة من برنامج البرهان، الأستاذ الفاضل أستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب الأزهر بدمياط الجديدة. أهلا بك أخي الحبيب. أهلا
فندم. أهلا
وسهلا. أهلا دكتور علي، شرفتنا في هذا البرنامج المرة الثانية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا أو تضمنا لقاءات ولقاءات بمشيئة الله.
شكراً
عز وجل. في الحقيقة يعني شرفنا من قبل أستاذنا الفاضل وتحدثنا في مواضيع في غاية الإبهار. هذه المواضيع تختص بتخصص أستاذنا الجليل، ألا وهي الكلى والمسالك البولية. ونحن في هذا البرنامج كما تعودنا أحبتي في الله نتحدث في محورين رئيسيين. المحور الأول الإعجاز في الخلق والإبهار في الخلق والإبداع في الخلق. المحور الثاني نتحدث عن الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي كما عرفته من قبل هو حقائق أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ 14 قرنا، وهذه الحقائق يعني جاء العلم الحديث بتأييدها. وقبل أن نكمل نخرج في فاصل قصير جدا ونعود لحضراتكم بمشيئة الله عز وجل.
سنعود بإذن الله.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله مرة أخرى بعد هذا الفاصل القصير، ونبدأ كي لا يذهبنا الوقت كل حلقة في توجيه الأسئلة مباشرة إلى أستاذنا الجليل، ونبدأ بما انتهينا به في الحلقة السابقة منذ شهور. نستأنف مشيئة الله عز وجل هذا السؤال الهام، ونرجو أن نفتح آذان القلوب لتلقي هذا الإبهار في خلق الله عز وجل. أحبتي في الله أستاذنا الجليل، يعني نريد أن نتحدث اليوم مستأنفين الحديث عن الإعجاز في خلق هذا العضو العظيم جدا في جسد الإنسان ألا وهو الكلى. تفضل حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان ذلك المخلوق الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته ولفت النظر إلى عظمة هذا الخلق فقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قول الله عز وجل مؤكد، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولذلك أدعو السادة المشاهدين أن يتخيل كل واحد لو أن بدل العينين في هذا المكان كانت عين واحدة في النص، والله وراء، والله الأنف بدل فتحتين كان فتحة، والله الفم، يتخيلوا الشكل كيف كان سيكون قبيحا. ولذلك أن تنظر في الوجوه تجد وجوه جميلة، أجسام، تخيل أي تخيل للخلق الآدمي لن تجد أفضل من خلق الله
سبحان الله.
ولذلك قال الله عز وجل بنبهنا إلى عظمة خلقه، ويعني الثقة التامة في الإعجاز، بيقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني لو في خلل مش هيقول لنا بصوا، ده هو بيقول أنتوا ما بتبصوش ليه لهذا العظم، لهذه العظمة وهذا الخلق المحكم الجميل. بص للبني آدم وهو ماشي، إيه اللي يقدر يثبت حاجة تمشي على رجلين بس ويوطي ويعمل كده وكده ويشيل حاجة وممكن يمشي هو موطي كل ده على رجلين؟
سبحان
الله. لأن الجهاز العصبي المركزي مع العضلات مع الجهاز الحركي مثبت الحركة. لما بيعملوا ريبوت أو حاجة شوف قد إيه، وبيطلع بقى نهار ما يتحرك ويتزق كده وكده، يقول لك ده بالريموت واشتغل. بالك بالإنسان العظيم الذي خلقه الله فسواه
سبحان
وكرمه على الرغم من ديانته، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. جهاز البول التناسلي من الأجهزة الهامة في التكوين الإنساني، في تكوين الجسم الإنساني، وكل أجهزة الجسم مهمة، ما فيش حاجة في جسم الإنسان غير مهمة، لأن الله لم يخلق شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فيش حاجة عبث،
فتعالى الله الملك.
كل أجهزة الجسم مهمة. ولذلك لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما تجب أن تكون عليه العلاقة بين الناس من توادد وتراحم، قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أي التهاب في الأذن يعمل سخونة في كل الجسم، ويشعر الإنسان بضعف الحركة ومش قادر يتحرك ونفسه مش مفتوحة للأكل. ليه؟ وأنه في الأذن ما لها وما للأكل، لأن الجسم وحدة واحدة. الجهاز البولي التناسلي بيتكون من عدة أعضاء، أولها الكلى. في الحلقة السابقة أشرنا إلى الكلى ومكونات الكلى وحجم الكلى ووزن الكلى وكل ده، لكن لما نبص نذكر من قبيل فإن الذكرى تنفع المؤمنين للإعجاز الخلقي في الكلى. ربنا خلق العضو ده اتنين مش واحد. ليه؟ لأنه معرض للتلف من البول والحصوات والالتهابات، لأن هو المجاري بتاع الجسم، المجاري البولية، بيخش عليه الدم في حدود 1200 سنتي في الدقيقة، لتر وشوية، عشان يطلع سنتي بول.
1200 سنتي
في الدقيقة،
في الدقيقة دم،
دم
يطلع منه سنتي،
يطلع منه سنتي بول.
قوة
غربلة، تركيز عالية. طبعا
سبحان الله.
لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا العضو لينقي السموم من الجسم فتخرج عن طريق البول.
نعم،
هذا نعم خلقه الله اثنين علشان يبقى فيه احتياطي يكفي لهذا العمر، ممكن يعيش 100 سنة، يبقى عنده احتياطي يكفيه للمئة سنة. معرض لحصوات، معرض لالتهابات، يبقى فيه الواحد زي ما قلنا قبل كده ممكن يعيش بنص كلية عيشة كاملة والكلية فيها حوالي مليون نفرون، مليون وحدة كلوية، وحدة ترشيح.
إيه بقى النفرون يا دكتور علي؟ يعني إيه الوحدة دي؟
الوحدة دي عبارة عن
عظمة فيها إيه؟
نعم
مليون؟
في الكلى الواحدة،
في كل كلى
مليون واحد، يعني بتفوت من شخص لشخص حسب حجمه ومن كلى لكلى، فهي مليون لغاية 2 مليون في بعض الناس في الكلى الواحدة. النفرون أيوة. اللي هو وحدة الترشيح، يعني الكلية دي عبارة عن إيه؟ عن غشاء داخله وحدات ترشيح. النفرون عبارة عن حاجة زي محفظة، يعني آمل إن احنا كنا جبنا رسم أو حاجة
المرة الجاية إن شاء الله.
إن شاء الله
إن شاء الله قاعد اللي بشاهدين إن شاء الله المرة الجاية هنعرض صور كاملة للغرفة
عشان تبقى أقرب. نعم هتلاقي المحفظة كده زي إيدي، ما هي معمولة كده، وبعدين داخل شريان وفي الدم، هذا الشريان بيتفرع في داخل المحفظة دي إلى شعيرات
أيوة.
ويطلع من الناحية الثانية
وريد يطلع وريد من الناحية الثانية؟
يطلع
شريان برضه؟
يطلع شريان من الناحية الثانية، هو يعني له نظام مختلف عن أي أجهزة أجهزة في الجسم، يعني مختلفة هذا الأمر. يقوم الضغط في داخل هذا الوعاء الدموي مع الضغط بتاع الكبسولة نفسها يرشح المية من البلازما، فتنزل في الأنابيب اللي هي زي دراعي، أنابيب اسمها لوب أوف هنل.
أيوة.
الأنابيب دي بينزل فيها ما يحتاجه الجسم وما لا يحتاجه، الزيادة تستمر واللي يحتاجه الجسم يتاخد تاني، يعني هي شو
اللوب أوف ديت لها وظيفة تانية بعد النفرون،
بتعيد امتصاص ما قد أفرز مما يحتاجه الجسم من صوديوم من كلورايد من أي حاجة، لغاية لما تصل في النهاية إلى بول فقط. ده في الطبيعي، في الإنسان الطبيعي. الجهاز ده بمكوناته اسمه نفرون، وهو جهاز معقد، يعني إن شاء الله في الصورة
إن شاء الله
هنبينه أوضح. هذا الجهاز المعقد كل كلية فيها تقريبا مليون، قد يزيد. الواحد ممكن يعيش حياة طبيعية بخمسمائة ألف نفرون، يعني بنص كلية، يعني ربع الناحية دي وربع الناحية دي أو نص في الناحيتين. ولذلك الناس اللي هم بيستأصلوا كلى أو بيشيلوا جزء منها أو بيحصلهم حصوات وتتفتح الكلى وتتشال الحصوة، ما هو الفتح ده بيقطع في داخل الكلى أحيانا، لما يطلع الحصوة من النسيج الكلى بيقطع في داخل نسيج الكلى المشرط، وهو بيقطع ما بيقطع مثلا مئات النفرونز
أيوة.
خلاص بتتقطع بتروح. ولذلك هو يعني احنا في طرق العلاج ما ياتي بالدواء افضل ما ياتي بالجراحه، والحديث قال اخر الدواء الكي.
الله يفتح عليك.
ونحتاج الى الجراحه اذا لم يكن للدواء مكان، يعني لو حصوايا صغيره اقل من سنتي مثلا والحالب والمجرى سالك، ممكن تبقى اقل من سنتي والحالب والمجرى مقفول ما تنزلش، والكلى عندها كفاءه تدفع، ما هو الوقت لو في خرطوم في حصوة عشان الحصوة دي نزقها، عايز إيه؟ سلامة الخرطوم إنه يبقى سالك للآخر،
وقوة
دفع من قدام علشان تزق الحصوة. قوة الدفع ده إفراز البول من الكلى، يبقى لازم الكلى دي تبقى سليمة وبتفرز بول علشان يزق الحصوة.
أيوة.
ولازم الحالب لغاية الحوض لغاية المثانة يبقى سالك علشان الحصوة تعدي. ففي هذه الحالة الحصوات الصغيرة إحنا بنفضل فيها العلاج الطبي، ونفضل أن لا يكون هناك تدخل إلا لضرورة.
طيب قبل ما نكمل الكلام الشيق جدا في إعجاز الخلق، بنتلقى اتصال الأستاذ عادل من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن أكلم الدكتور لو سمحت؟
اتفضل الدكتور مع حضرتك على الهواء. إيه في البس يعني وطى التلفزيون بس
يا دكتور اللي فضل. حصل معايا ماشي ان انا مشيت للدكتور فعملت حليب فقال لي انك عندك الكليه اليمين صغيره شويه،
حاولت يعني توطي صوت التلفزيون على الاخر خالص عشان تتواصل مع الدكتور،
فقال لي الكليه اليمين صغيره شويه. طبعا انا بيحصل عندي تعب بسيط يعني مش كتير، بس في بعض الاحيان بيحصل حس بالم في جنب اليمين، فمش عارف ايه سبب انها صغيره، وغير كده ان جنب الشمال بدا كمان يعني يحصل فيه الم في نفس المكان، يعني اعتبر الكليه برضه، بس الواحد عشان هو شغال في شغل تعب وكده يعني او في عماله فمش سائل، هي الامور ماشيه، بس انا عندي الكليه جنب اليمين بيوجعني في بعض الأحيان، والتحليل أثبتت إنها صغيرة مش الحجم العادي، بس الأمور عادي مش تعبني أوي يعني ماشي. فعاوز أعرف تفسير سبب سور الكلية هاش.
نعم.
في مقابل إن أنا كان عندي التهاب في البروستاتا، ماشي الكلام ده على المدى البعيد يعني.
سنك كم سنة؟
أنا سني بالضبط 32 سنة.
عملت عمليات في الكلى اليمين؟
لا لا، ولا عمليات غير عمليتي الزايدة تقريبا من حوالي يمكن 6-7 سنين 8 سنين.
ما كنتش بتعاني بالتهابات متكررة في البول في أي مرحلة من عمرك؟
ها؟
ما كنتش بتعاني من التهابات متكررة في البول؟
مرحلة التهابات اللي كانت في البروستاتا تقريبا كانت في سن الجامعة يعني من حدود 23 سنة أو 24 سنة.
طيب خلاص كده؟
ما يا دكتور؟
خلاص خلصت السؤال؟
خلصت السؤال.
بخصوص حجم الكلى اليمين وصغر حجم الكلى اليمين، طبعا إذا الدكتور قال لك خلاص، لكن علشان تعرف الحجم صغير أو كبير لازم تعرف الأبعاد الطبيعية. الكلى الطبيعية هي 12 أو 13 سنتي، بتختلف من شخص لشخص في 6×2.5 إلى 3، ده الحجم الطبيعي. لو هي أصغر من كده نسبة بسيطة مقبولة، لو هي أصغر قوي بيبقى أسباب إما خلقية، هي ربنا خلقها كده حصل توقف في أي مرحلة من مراحل النمو، أو إنها تعرضت لالتهابات متكررة فضمرت. الالتهاب دايما يهيل with fibrosis، بينتهي بتليف فضمرت. طبعا لا حل لها كصغر إنها تكبر، ولكن يمكن الإبقاء على ما فيها من نفرنس، من وحدات ترشيح كلوي، يعني اللي فيها موجود نحافظ عليه. عاوز تعرف كمية اللي موجود في الكلى بتعمل حاجة اسمها diuretic rhinography أو مسح ذري على الكلية الكليتين، وطبعا المسح الذري ده بيديك نسبة الوحدات السليمة أو نسبة الشغل في هذه الكلى، وهي طبعا هتلاقي إن شاء الله فيها نسبة شغالة، تحافظ عليها. والكلى الشمال لو كانت الكلى اليمين دي الصغيرة دي واقفة وقف كبير، يعني نسبة كبيرة فيها تالف، هتلاقي الكلى الشمال، وده من الإعجاز اللي احنا يعني موضوعنا
صدق.
إن ربنا سبحانه وتعالى لما كلى بتتوقف أو تضعف أو تتشال، الكلى التانية بتأخذ وظيفتها وبيحصل فيها ما نسميه compensatory hypertrophy، التضخم التعويضي.
تعويضي.
وزي ما قلنا أن لو واحد بيستخدم دراع كبير لأن دراعه كتير لأن الدراع التاني لا يستخدم، تلاقي الدراع في تضخم قوي. ليه؟ لأن هو بيستخدمه ضعف ما كان يجب أن يستخدم. فهي هتلاقي الكلى الشمال لو الموضوع ده من فترة والكلى دي ضعيفة، أو هتلاقي الكلى الشمال كبيرة عن الطبيعي، تلاقي سنتي زيادة مثلا في كل الأبعاد. في هذه الحالة طبعا أنا أنصحك أنك تعمل
مسح ذري.
مسح ذري.
ولو ما كانش إمكانياته دكتور على المسح الذري،
لو ما كانش
وظائف الكلى العادية
ما هو وظائف الكلى العادية في الحالة دي هتطلع طبيعية. ليه؟
هتطلع
لأن
طبيعية.
الكلى الشمال طبيعية وإحنا قلنا أن نص كلى يكفي، فمش هيلاقي أي
فرق
ومش هيقدر يحس بأي حاجة. أنا أنصحك أنك أنت تعمل تحليل بول دوري كل 3 شهور أو كل 6 شهور إذا كان في التهاب بتعالجه، إذا كان في أي حاجة بتعمل موجات صوتية، إذا ما كانش في إمكانيات المسح الذري أعمل موجات صوتية وتابع بيها عشان نحافظ على ما هو موجود أن يظل سليما. وبعد كده لو في حاجة من الحاجات دي بتعالجها، وشرب الماء من أهم الأشياء التي تؤدي إلى سلامة الكليتين عندك إن شاء الله.
بارك الله فيك يا دكتور علي. معلش الاتصالات تقريبا هتبقى كتير شوية. الأخ شكري من دمياط، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الدكتور معايا لو سمحت. الدكتور علي معايا.
اتفضل دكتور. معايا علي مع حضرتك.
بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي ابن عنده حوالي 9 سنوات كده، كان عنده يعني القضيب بتاعه كان فيه خرم من تحت شويه.
طيب اسمدي يا سنه.
ففي دكتور في دمياط هنا قال لنا ايه، احنا هنطهره وهنعمل له عمليه نعدل الايه مجرى البول، نرفع الايه الفتحه لفوق شويه. ماشي يا دكتور.
نعم.
فعملها لكن ما نجحتش، الخرم اللي هو فتحه رجع السد تاني ورجع القديم اشتغل تاني. فايه يعني تنصحنا بيه سيادتك بقى دلوقتي او نعمل ايه؟
طيب
وهل الخرم ده ممكن يأثر على الخلف بتاعه او نسيبه على كده يعني، ولا نعمل ايه دلوقتي بقى؟
بداية هذا الموضوع كثير يعني نسبته حوالي من 1-3%
الهيبوسبيديس.
الهيبوسبيديس واحيانا اعلى. واسمه هايبوسبيدياس يعني الفتحة تحت. في غير مكانها الطبيعي، وله مراحل درجات يعني ممكن تبقى لغاية بين الأضيب والكيس الصفن يعني إلى هذا الدرجة إلى هذه الدرجة كلا. أو بعض القضبان بيبقى فيها تقوس بسموه كردي. فطبعا ابن حضرتك لو تجيبه لنا مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة إن شاء الله نعمل له اللازم. وأما فشل العملية ده وارد، لأن عمليات التجميل بيبقى فيها نسبة فشل عالمية، فإحنا إن شاء الله نجتهد إن إحنا نعمل له اللازم، والشافي هو الله. لكن لازم يتعالج، إذا كانت الفتحة دي ضيقة هتؤثر على سلامة وكفاءة المثانة والحالب والكلى، لازم يتعالج علشان الوظيفة البولية إخراج البول، والتانية الوظيفة الجنسية مستقبلا بتأثر. لأن طبعا لازم يبقى في الفتحة في أقرب ما تكون إلى الوضع الطبيعي علشان يحصل القذف في مكانه الطبيعي يعني. فإن شاء الله تعالنا وربنا يعمل اللي فيه الخير.
جزاك الله خير يا دكتور علي. الاتصال أم جنى بنها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم أم جنى. اتصل قطع الأخ فؤاد من كفر الشيخ.
أيوة معاك
يا اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
لو سمحت أكلم الدكتور.
اتفضل.
أيوة دكتور
اتفضل.
أنا عندي فيه كليتين، فيه حصتين على الكلى، فيه حصو على الكلى وحصو على المرارة. فكنت عملت أشعة من السنة كده، فالدكتور قال لي إيه اعتبرهم مش موجودين في جسم. فهل يعني ديت يعني أتبعها ولا أنسى الموضوع ده؟
سؤال مهم. بتعتمد على مكان الحصوة ودرجة تأثيرها على الكلى. طبعا حصوة المرارة لا تخصني، تخص قسم الجراحة العامة، فاسأل فيه أهل الذكر هم الجراحين الجراحة العامة. حصوة المرارة
هو عنده حصوة مرارة؟
حصوة مرارة وحصوة كلى. أنا أجيبك ما يخص حصوة الكلى. لازم الحصوة تعمل أشعة عادية وموجات صوتية، وإذا احتاجنا قد نحتاج أشعة بالصبغة علشان نقول بيها. احيانا في حصوات بتبقى اسمها بيريد ستونز، حصوات هي مدفونه في لحم الكلى، يبقى ده العمليه عليها خساره لان مش عامله حاجه. واخد بالك؟ اجيب مقفول، بوكيت مقفول وتكونت فيه حصوايه وفتحته ضيقه علشان نجيبها، دي بتبقى يعني ما تستاهلش.
أيوه.
ما لم تكن تحدث اي نزيف دموي او قلق او مغص شديد او التهاب لا نتدخل. فالدكتور اللي قال لك كلامه قد يكون محق فيه، ولكن عايز تتابع لازم تتابع باللي انا قلت لك عليه، ان احنا نعمل اشعه عاديه موجات صوتيه نشوف الكل الحصوايه دي فين ومأثره على الكلى وقفل اجزاء منها او مش مأثره خالص، وبالتالي نقدر نقول لك تعمل عمليه او تتابع فقط.
جزاك الله خير يا دكتور علي. وبعدين احنا الحقيقه الاسئله هتقطع الاسترسال الطيب والجميل للاعجاز في خلق الكلى، ولكن يعني احنا برضو عايزين نفيد الناس. جزاك الله عنا كل خير. نكمل موضوع الكلى ولا نعم. ولا نتكلم في المغص الكلوي اللي بيتكلم عليه ده؟
ما هو دلوقتي يعني لما نعرف ان الكلى دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها اتنين. أيوة. علشان ده اعجاز مهم.
ايوه ما انا عايزين
خلق فسوى وقدر
فهدى سبحانه،
وخلق فيه هذه النسبه التعويضيه.
أيوة.
حتى ان لو واحده شالت الثانيه تقوم بالحمل على اساس تؤدي الى سلامه.
مين اللي عرفها بقى ان دي
مين اللي عرفها
من دي ضمرت؟
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ودي من ده في كل اجزاء الجسم هذا الشيء. يبقى ده. وبعدين لما تيجي تبص تلاقي ان ربنا خلق الكليه في البطن من فوق وورا الامعاء والغشاء البريتوني، ومحفوظه بعضلات الظهر من ورا
الكلى.
طبعا. يعني في مكان امين محكم ومحاطه باربع اغلفه من الدهن اثنين والكبسول بتاعتها، كل ده علشان تبقى محفوظه
سبحانه وتعالى.
طبعا. ولذلك يعني نادر ما تيجي حوادث وفيها ان الكلى مصابه، نادر.
بتيجي الطحال دايما.
لكن الكلى
تيجي شرخ في الكبد في الكبد، ان الكلى لا،
الكلى لا
قليله شويه
طبعا، لان اهميتها ربنا خلقها محفوظه في هذا الجيب. وبعدين برضو ما كانتش في الحوض مع انها طالعه من الحوض، يعني في النمو الجنيني هي طالعه من الحوض وطالعه فوق. ولذلك احنا بنلاقي احيانا بعض الحاجات الخلقيه الكلى تحت لسه في الحوض، لان حصل لهذه الكلى أثناء ارتفاعها اللي المفروض ترتفع حصل حاجة مشكلة، والجنين في بطن أمي فتوقفت في هذا المكان. اسمها اكتوبك كيدني موجوده في مكان غير المكان الطبيعي تحت.
بس ايما وظيفتها
يعني طبعا في الغالب بتبقى ايما وظيفتها واحيانا بتبقى فيها يعني لها مش لها ظروف فممكن تبقى طبيعيه ممكن تبقى غير طبيعيه، لكن الفكره انها موجوده في الحوض. ربنا ما خلق ده حاجه استثناء من القاعده لكن الطبيعي انها تبقى فوق، لان برضو لو كان الكليتين فضلوا تحت طب الست لما تيجي تبقى عندها حمل الجنين ده هيبقى
فين
والكليتين يبقوا ازاي؟ يعني ربنا خلق سبحانه وتعالى هذا الجزء او هذا العضو في احسن تكوين.
طيب ان شاء الله نكمل بعد هذا الاتصال لاخت ام خالد من الاسكندريه. السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا سمحت يا دكتور ممكن اسال الدكتور سؤال؟
اتفضلي.
بس مش عارفه هو خارج الحلقه ولا ايه مش عارفه يعني معلش انا اسفه يعني.
اتفضلي.
هو انا عندي ابني 4 شهور وبداخل في 5 أيام وما عملش براز، فأنا خايفة أديله أي علاج يعني لأن السن صغير ومش عايزة أديله البوس، فتنصحني بإيه حضرتك؟
وسؤال
تاني حضرتك، عندي أخويا عمل عملية مرتين لتفكيك حصوات، فهل يعني كتر العمليات في تفكيك الحصوات بيأثر على الكلى؟ وشكرا أوي.
خليني أجاوبك السؤال التاني الأول.
صح،
تفتيت الحصوات ده حاجة حديثة وحاجة كويسة وفي أجهزة دلوقتي بتفتت الحصوات بحيث تنزل الحصوة رمل، ولو نجحت بتبقى طبعا أفضل بكتير من الفتح والتدخل الجراحي لأن دي ما فيهاش إصابة لنسيج الكلى في الغالب، وطبعا دي حاجة من بداية الثمانينات ولا تزال في العالم كله حتى اليوم، فلو لم تكن فيها كفاءة كانت توقفت. وإحنا بنتابع الناس بنلاقي بعد سنين الكلى ما زالت بكفاءتها. طبعا بتعتمد على حجم الحصوة وهل الحصوة دي من النوع الجامد الناشف اللي ما بيكسرش والله الجوع نوع الفرايبول اللي هو ممكن يتكسر من جلسة أو اتنين. طبعا لا ننصح بكتر الجلسات، كتر الجلسات برضو مش يعني ميزة، لو هي تفتت في جلسة أفضل من اتنين وفي اتنين أفضل من ثلاثة وهكذا.
لا تأثير على كده دكتور علي؟
هو لم يثبت تأثير جوهري على نسيج الكلى من الموجات التصادمية.
أيوه.
لأنها موجات صوتية لا تؤثر على هذا، فطبعا دي بنفضل أنها الحصوات الصغيرة لغاية 2 سنتي ولها ظروفها وشروطها أن احنا ما بنفتحش عليها دلوقتي خالص وبإنما بنبعتها للتفتيت لأن ده أسلم للمريض، طبعا مفيش عملية في الجنب ولا شق في الجنب ولا حاجة. فهو طبعا تفتيت الحصوة اللي عمله أخو حضرتك ده مش غلط صح، ولو في اي مشكله يتابع المركز او المكان اللي عمل فيه وان شاء الله ربنا هيهديهم الى الصواب لان هم عملوا الصح. بخصوص ابنك 4 شهور اللي هو ما عندهوش براز، طبعا يعني لو تقدري تديله لبوس جليسرين او حاجه للاطفال ما يجراش حاجه دي غير ضاره، وما تقدريش وفي مشكله ارضيه على طبيب اطفال لان ده مهم 4 أيام ما يعملش براز يجب ان يعرض على طبيب
يكون ابستراكشن ولا حاجه. جزاك الله خير يا دكتور علي. الاخ ابو احمد من الامارات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك دكتور؟ تفضل.
كيف حالكم جميعا؟
اهلا وسهلا.
الله يعزك. لو سمحت استفسار بالنسبه للزوجه دكتور علي، في بيجي لها حرقان في البول دائما وبتدخل الحمام تقريبا من 6 مرات يوميا، في كل مرة تقريبا 15 دقيقة إلى 20، من 15 إلى 20 تقريبا
في طول اليوم 6 مرات في 24 ساعة 6 مرات. والله
أي نعم
كل
لا يعني في النهار من أول اليوم من في النهار فقط 6 مرات
في النهار 6 مرات
من أول ما تقوم من النوم إلى ما تنام تاني يعني.
وتقعد في الحمام 15 دقيقة؟
من 15 إلى 20
كل
يعني
مرة؟
عصر بول يعني
في كل مرة. نعم
عصر بول.
ان هي فيه الحرقان في البول احيانا وفيه مثلا ما تدخل الحمام بالنسبه الاول يعني تتبول عادي بعد كده ينزل منها نقاط، فهي يعني بتتخيل لو خرجت ما تتحمل يعني لان هي تتبول تاني او كده يعني في مشكله عندها في المكان ده يعني.
كم عمرها؟
21 وهي يعني. طيب يكفي في السؤال كده.
هل في حمل او حاجه؟
لا هي زوجة، هي معقود عليها فقط مش زوجة يعني دخل بها. طيب يعني هي معقود عليها ولكن إن شاء الله ستدخل بعد 2 أسبوع ففي أشياء قبل الزواج مثلا أو كده يعني.
أنا أنصح بس أنها تعمل تحليل بول كويس، وعن طريق تحليل البول هنعرف إذا كان في نسبة صديد أو لا. لو في صديد بتتعالج، لان ده في اغلب الظن طبعا عايز ابحاث، لكن اغلب الظن ده بيبقى التهاب في المثانه او في مجرى البول، ويبقى كتير في البنات والستات، لان المنطقه لما فيها افرازات احيانا بعض من الميكروبات والموجب بتطلع لجوه من خلال مجرى البول وتعمل التهاب في المثانه. النظافه الشخصيه
دكتور لو سمحت، هي دكتور لو سمحت
اتفضل.
طيب هي يعني سمينة شوية، هل ده له علاقة بالسمنة أو كده يعني؟
لا لا علاقة للسمنة في الغالب بالتهاب المسالك البولية، إلا إذا كان المنطقة دي بتعرق كتير من السمنة والنظافة الشخصية قليلة، فطبعا بيبقى في التهاب في هذه المنطقة. مجرى البول في الستات والبنات قصير عنه في الرجال حوالي 4 سنتي، فالسندنج انفكشن صعود الالتهاب من المنطقه مع افرازات المهبل مع الكلام ده كله
بيبقى
سهل، فبيعمل سهل ان يحصل لهم التهاب في المثانه. تعمل بس نظافه شخصيه وتعمل التحليل بول كويس وتعالج بناء على تحاليل، وكانت النسبه عاليه تعمل مزرعه وتاخد العلاج وان شاء الله هتبقى كويس.
جزاك الله خير يا دكتور علي. ام محمد القليوبيه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤال للدكتور.
تفضلي.
بنتي عندها 15 سنة في الصف الثالث الإعدادي، وعندها بتدخل الحمام دورة المية كتير كل دقيقتين، ورحت عملت لها تحاليل، التحاليل قال لي عندها نسبة بسيطة، عندها نسبة أملاح بسيطة مش عالية، فخدت العلاج، وبعد ما خدت العلاج بفترة كده بأسبوع التاني رجعت برضو تدخل المية، تدخل الحمام كل دقيقتين الاقيها تدخل الحمام باستمرار.
هو ده السؤال يعني؟ هو طبعا
لا يأثر على فيما بعد، يعني حضرتك تنصحني بإيه؟
أنصحك إن لو تحليل البول كويس قال إن ما عندهاش التهاب بول، تعمل النظافة الشخصية وتجمدي قلبك شوية، لأن بيبقى في بعض الحالات يعني ايه يعني ايه كل دقيقتين دي، يعني هو لحقت عملت بول يعني جمدي شويه وديها، يعني ممكن تبقى بتلفت انتباهك لهذا الامر، او هي حاسه بمشكله في مكان ما، في يعني فيها شق نفسي
في المثانه العصبيه دكتور علي،
بس مش
فيه؟
مش هتبقى بهذه الصوره في المثانه العصبيه، بس مش هتبقى حيات. بهذه الصوره لان طبعا دي المثانه العصبيه بتبقى لفتره طويله، ولكن دي حاجه عارضه وفي السن هذا السن بالذات، وكل دقيقتين عايزه تخش الحمام، يعني تعمل تحليل بول الاول ما لقيناش فيه حاجه، عايزه تعملي بقى عايزين مش عايزه ندخلها في دوامه اليورو دايناميك والكلام ده، يعني الاول نجرب الحلين دول، النظافه الشخصيه نعمل تحليل بول كويس، وتحليل البول في البنات او في الرجال له شروط، يعني علشان نعمل تحليل بول مظبوط يا دكتور وسيادتك عارف، ان طبعا اول كميه بول التلت الاولان ده ما ناخدوش خالص، لان ده بيبقى ملوث بالميكروبات اللي موجوده على الجلد، ناخد التلت الاوسط ويبقى الوعاء نظيف ولا يخزن البول، يعني يستحسن انك تودي العينه في المعمل، يعني المعمل ياخدها منك هناك في حمام المعمل ويديك العينه، او الحاجه اللي هتاخدي فيها العينه تبقى نظيفه ومعقمه، لان لو هي مش نظيفه ما هيطلع فيها صديد او ميكروبات.
الكلام ده للمعامل بقى،
ما هو برضه
كلام سعادتك للمعامل
ماشي، بس هي برضه كمان تاخد بالها من هذا الاحتياط، يعني تروح لمعمل بيدي هذه الاحتياطات واخد بال حضرتك، وبالتالي النتائج بتطلع ان شاء الله الى الاقرب الى الصحه. لو طلع في صديد بنعمل مزرعه، وما نبصش بقى للمثانة العصبية قوي في المرحلة دي، خوفا من أنها تخش بقى في دوامة اليورو دايناميك والحاجات اللي هي كبيرة ونحسسها أنها عندها مشكلة، وقد لا يكون هناك مشكلة.
أستاذنا الجليل، يعني نريد أن نستأنف استخراج اللآلئ والضرر في موضوع الكلى وموضوع إعجاز الخلق، فحضرتك كنا وصلنا لمسألة النفرونز والمرشحات اللي موجودة في داخل الكلى وفي الدراع اللي نازلة اللي هي اللوب وفينل وكده، هل حضرتك لسه فيه حاجة في هذا الأمر ولا ندخل في الحالب؟
هو الأمر ده كتير، بس إن شاء الله
عايزين نستفيد،
احنا عايزين نجيب بالرسمة
إن شاء الله، هنجيب الرسمة إن شاء الله.
طبعا عشان أنا يعني أعملها بإيدي للمشاهد وأقول الصوديوم هيطلع من هنا والبوتاسيوم هيخش من هنا، هتبقى غير لما تبقى الصورة موجودة
لا الصورة هتيجي، ولكن هو زي ما قلت لحضرتك عايزين عشان منهج البرنامج هنا أن نبين الإبهار والإعجاز في خلق الله عز وجل
سبحانه وتعالى،
وكيف أن هذا النظام البديع في جسم الإنسان وهو عنه غافل. يعني ربما الإنسان يعصى الله عز وجل وهو في جسده هذه النعمة التي ما إن يلهج بالثناء على الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار لا يوفيه حق. هذا هو منهج البرنامج. فإحنا مثلا ندخل في موضوع الجزء اللي طالع من الكلى، هل هناك إعجاز علمي أو إعجاز في خلق الحالب اللي هو الجزء اللي طالع من الكلى وداخل المثانة؟
نعم، هو الحالب عبارة عن أنبوب عضلي طوله حوالي 25 سنتي تقريبا، بيختلف من الشخص الطويل القوي من الشخص القصير القوي. هذا الأنبوب عبارة عن ثلاث طبقات من العضلات،
ثلاث طبقات من العضلات.
على الرغم من أنه رفيع، يعني قد يكون في حجم عود الكبريت أو أدخن قليلا الطبيعي، الحالب الطبيعي، وهذا الحالب قد يتمدد إلى أن يصل إلى حجم القولون. بنشوفه أحيانا في العمليات حجم قولون. ليه؟ لأنه مقفول من تحت والكلى عمالة تدفع فيه فيتمدد.
مقفول بالحصو ولا
مقفول بالحصو أو ضيق بالهرسية أو أي سبب، واخد بال حضرتك، بيتضخم علشان ربنا ده برضو خلق فسوى وقدر فهدى. ما تقفلش وبعدين وقف الكلى، لا، حاول هو يعوض المشكلة بأنه يتضخم علشان يحجز أكبر كمية بول عشان ما يردش في الكلى. فطبعا هذا الحالب حتى من الإعجاز الخلقي فيه إن هو مغذى دمويا بعشر مصادر للدم، من فوق، من الأورطة، من الشريان بتاع اللي دخل على الكلى وهكذا. ليه؟ لأنه هو أنبوبة. لو حصل إن الأنبوبة دي مثلا التغذية الدموية بتاعتها كانت ضعيفة في منطقة وماتت، يبقى خلاص هيحصل ضيق في الحالب، ولو حصل ضيق في الحالب تبقى مشكلة كبيرة. فربنا عمل له عشر مصادر تغذية علشان يفضل حيوي مهما تعرض. حصوة تقف هنا ما تموتش الجزء ده، لا، يبقى فيه تعويض دم داخل علشان الجدار الحالب يظل قوي، نشيل الحصوة ترجع الأمور كما كانت. برضو هذا الجزء العضلي ربنا
حرك في رفع عود الكبريت
تقريبا في الطبيعي،
وبيغذى يعني بعشر مصادر من الدماء
دموية، وبعدين قوة العضلية،
ثلاث طبقات من العضلات.
هذه القوة العضلية لها أهمية، أنه أولا شغلته الطبيعية يحلب البول من حوض الكلى، ولذلك اسمه حالب،
لأن يعني هو ليس سر التسمية.
البول لا ينزل من الكلى إلى المثانة بحكم الجاذبية، لا، وإلا وإحنا نايمين
ده
يفضل بقى البول في الكلى ما ينزلش.
ده معلومة عظيمة جدا حالب. حالب. ريت تأكدها دي تاني. يعني هو حالب يحلب يعني قوة عضلية بتستحلب هذا البول إلى المثانة،
وبقوة،
مش مجرد أنه داخل يعني،
لا طبعا، وبقوة وبتعدد من 2-6 مرات في الدقيقة، يعني بتعتمد على
زي عضلات المريء كده دكتور،
زي عضلات المريء بس طبعا لها
يعني مختلف، يعني عايز أقرب المسألة.
طبعا، فطبعا لما بيبقى البول يفرز في حوض الكلى ويزداد الضغط في حوض الكلى، هذه الزيادة في الضغط في حوض الكلى بتستحس أعصاب الحالب لأن تعمل، فالحالب يعمل البريستالتيك ويفز بتاعته أو الحلب ده،
سبحان الله،
يوم يشد البول من فوق ينزله تحت
إلى المثانة.
طبعا، ولذلك الحالب لو فقد أعصابه بنسميه أتونيك يوريتر، الحالب اللي هو ما عندهوش التون أو قوة الحلب أو الحيوية العضلية، إيه بيبقى انسداد. طبعا يعمل تضخم في الكلى.
ممكن يفقد أعصابه إزاي دكتور علي؟
لا، هو إما إنها عملية جراحية بسبب جراحي أو سبب عام في الجسم أو أي حاجة حصلت حواليه من التهابات تليفات، يعني لها أسبابها الكثيرة ده. لكن لو حصل بيؤدي إلى هذه المشكلة.
الأعصاب بتاعته دكتور على أوتونوميك ولا يعني ذاتية؟
سمباثيتك
وبارا سمباثيتك.
في سوماتيك جزء. لكن هو
في سوماتيك يعني.
في لا هو مرزاق، احنا بنحس إن لو حصوايا صغيرة بيطردها. الناس تقول لك أنا نزلت حصوات. نادر الحصى لا يتكون في الحالب إلا إذا كان فيه انسداد. لكن طبيعيا حصوة الحالب هي نازلة من فوق.
من الكلى.
هو أصل الحالب ده شغال على طول حلب. إيه اللي هيوقف حاجة تكون حصوة فيه؟ الكلى فيها جيوب. ممكن تركن شوية كريستالز أملاح في حتة يقوم تكبر مع الوقت تعمل ستون حصوة. لما تطرد بتنزل للحالب. يقوم الحالب يعصرها ينزلها. لما يعصر الجامد عليها العين يحس بإيه؟
بالمغص.
يقوم يقول لك طبعا المغص الكلوي. هذا المغص اللي الناس بتظن إنه هو حاجة مزعجة، هو في داخله رحمة، لأنه ينبه الشخص إلى أن هذا العضو من جسده يحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام، فيجرى على الدكتور أن الدكتور علاج وربنا خلق الطب والدواء. فالقوة العضلية اللي في الحالب بتسحب المية وفي نفس الوقت بتطرد، سواء كان حصوات أو أي جسم غريب، يعني لو تجمع صديدي بيطرد، لو شوية تجمع دموي بيطرد، لو أي حاجة دخلت مثلا سابها الجراح أو حاجة صغيرة كده ممكن تطرد، فهو لهذه المهمة. كمان بقى حتة مهمة جدا من الإعجاز الخلقي في الحالب، الحالب ده ما بيخلش المثانة لطش، يعني المثانة أهي مثلا اهي والحالب يخش لطش كده فيها، لا
أيوة.
ده حوالي 2 سنتي من الحالب بتخش في جدار المثانة بطريقة متعرجة 2 سنتي، مش لان لو هي أيوة. جدار المثانة مش 2 سنتي، ده احيانا يبقى نص سنتي، لكن هو داخل جدار المثانة 2 سنتي بطريقة متعرجة. ليه؟ علشان لما المثانة تتملي يقوم ضغط المثانة يضغط على الحالب يقوم البول ما يرجعش.
ده سكس فالف مثلا
زي كده لازم ارتجاع البول،
يعني فالف مثلا يعتبر
طبعا ارتجاع يعتبر البول داخل الحالب مشكله.
سبحان الله ريفلكس. سبحان الله،
لانه هو عزيز. طبعا لما البول اللي نزل يطلع تاني يبقى الضغط في داخل الكلى هيزيد، ضغط البول المفرز من الكلى وضغط البول المرتجع من الحالب، يبقى بدل ما حمل بقى حملين،
يبقى تمدد المثانه بيقفل هذا الفلف.
بيقفل هذا الفلف. ده في الطبيعي.
في الطبيعي. عشان
وما ذلك ما بيرتجعش، ما فيش ارتجاع في البول عند الحالب الطبيعي.
هذا خلق الله.
نعم هذا.
فأروني خلق ماذا خلق الذين من دونه. أي أيوة والله يا دكتور علي.
فطبعا دي كلها يعني لما تيجي تبص
إعجاز خلق.
تلاقي إعجاز في خلق هذا العضو البسيط اللي هو لو حصل فيه في أي جزء منه عطب يؤثر على سلام كفاءة الكلى تماما.
سبحان الله.
طبعا. فما حدش بيلتفت كثيرا إلى هذا الأمر، لأنه طبعا أول واحد ماشي ويقول الأمور خليها مسلم.
سبحان الله. والله بيذكرني هذا أن الإنسان لا يمكنه بحال أن يستغني عن الله طرفة عين.
نعم.
ويعني هذا أحبتي في الله من أسرار اسم الله القيوم، يعني هذا الذي تحدث عنه أستاذنا الجليل الآن من أسرار اسم الله القيوم. ما هو القيوم أو من هو القيوم؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله أن القيوم متضمن لجميع صفات الكمال للأفعال. اسم الله القيوم متضمن لجميع صفات الكمال للأفعال، أن فعل الله ليس كفعل أحد، فهو الكمال كله، وهو سر اسم الله القيوم. فأنا لما بتذكر أو لما حضرتك الوقت ذكرتني بأن الحالب اسمه من الحلب أنه بيحلب البول، مش مجرد أنه أنبوبة البول بينزل منه بالجاذبية الأرضية،
لا
ده في عضلات، 3 طبقات عضلات. إن شاء الله أنت حضرتك تزيد هذا المعنى في الحلقة القادمة إن شاء الله. أنا مش سايبك بإذن الله عز وجل لغاية ما اطلع كل اللي جواك في هذا الإبهار في الخلق، وإن شاء الله عز وجل بنربط بين هذه الحقائق العلمية التجريبية اللي هي في البحوث العلمية، وبين قضية التوحيد وكيف يعود الناس إلى الله عز وجل. لأننا نؤمن إيمانا جازما أستاذنا الجليل أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل. بدون العلم بالله عز وجل كيف أعبد من لا أعرف، وكيف أخشى من لا أعرف عنه شيئا. هذه الحقائق وهذه السياحة المباركة في الجسد الإنساني الذي نؤكد عليه باستمرار مفادها العلم بالله عز وجل، أن هذا الإله هو أحق من عبد، وهو أحق من حمد، وهو أحق من ذكر، وهو أحق من شكر، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها. هو الملك لا شريك له، هو الأحد لا ند له، سبحانه هو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء حفيظ، وهو على كل شيء وكيل، قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ولا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. في نهاية هذه الحلقة التي أوشكت على الانتهاء سريعا، نتقدم بخالص الشكر والعرفان والامتنان لأستاذنا الجليل أستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف فرع دمياط الجديدة. ونعدكم بمشيئة الله عز وجل أحبتي في الله أن تتعدد اللقاءات مع هذا العالم الجليل ومع أستاذنا الفاضل. شكرا. نستخرج كل اللآلئ والضرر فيما يتعلق بهذا الجهاز الذي أرى أنني لم أتحدث أو لم أسأل فضيلته في إلا الفتات في هذه الحلقة، وجدت أن المواضيع كثيرة جدا جدا جدا، وسبحان الله يعني سبحان الله فعلا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كلمات ربي يعني خلقه، الإعجاز في هذا الخلق. لو ظللنا العمر كله نبحث في هذا الأمر لمتنا قبل أن نوفي هذا الأمر حقه. نسأل الله تبارك وتعالى في نهايته
نص دقيقة.
طيب تفضل حضرتك.
ضمن الإعجاز، هل تعلم سعادتك وأنت سيد العارفين،
تفضل يعني
أستاذنا،
الله يكرمك،
إن لما يحصل مغص نتيجة لحصوة أو حاجة في الكلية، إن هذه الكلى يصدر إليها أمر بأن تتوقف عن إفراز البول، لأن إفراز البول بالنسبة لها عمل شديد شاق، وهي في مشكلة
الحصوة،
الحصوة أو الألم،
الألم
يتوقف إفراز البول إلى أن يروح أو يزول هذا الألم
وتبتدي تفرز ثاني.
ولذلك إحنا لما بنيجي نعمل أشعة بالصبغة لعيان ونلاقي الناحية دي مش ظاهرة خالص، نسأله أنت كان عندك مغص في الوقت ده؟ لو قال المفروض وقت ما كان عنده مغص ما يعملش الأشعة بالصبغة لأنها لا تفرز، فطبعا ربنا سبحانه وتعالى مين اللي قال لها تتوقف.
جزاك الله كل الخير، ويعني الأستاذ محمد بطريقي يلاحقني بانتهاء الحلقة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي النهاية أشكركم جميعا أحبتي في الله على حسن استماعكم، وإلى لقاء قادم حول برهان جديد في إعجاز القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.